السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما يتعلق بالرد على الطوائف الأربع التي خالفت في أسماء الله وصفاته في تقريب التدمرية، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم.
نعم، تقدم لنا بالأمس الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الإيش؟ الآخر. فيلزم من نفى البعض وأثبت البعض إما أن يثبت الجميع كما هو مذهب أهل السنة، وإما أن ينفي الجميع فيكون مع من؟ مع المعتزلة والجهمية. هذا الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات. وبعض العلماء يقول القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أنك تثبت أيها المعطل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب عليك أن تثبت له ماذا؟ صفات لا تشبه الصفات. فبما أنك تثبت ذاتا لا تشبه ذوات خلقه، فأثبت له صفات لا تشبه صفات خلقه. ولذلك ضرب الشيخ في التدمرية مثالا، فلو قال لك المؤول: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح؟ قل له: كيف هو، أي كيف ذاته؟ سيقول لك: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. قل له أيضا: ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. فأثبت لله ما أثبت لنفسه، وهذا يخاطب به الجميع، سواء الذين أثبتوا البعض وأنكروا البعض الآخر، أو الذين نفوا الصفات، أو الذين نفوا الأسماء والصفات، أو حتى الذين شبهوا ومثلوا. نعم.
فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون ذاتا لله بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة:
أهل التمثيل هم المشبهة، إذا قال الذين يشبهون الله بخلقه، فيقول له: يدان كأيدينا، وله يد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، إلى آخره. نقول لهم: تعالوا، أنتم تثبتون له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبتوا له صفات بدلا من التشبيه لا تشبه الصفات، على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات.
نعم، يلزمكم هذا، إلا إن كنتم تنكرون ذات الباري سبحانه وتعالى، وأنتم تشبهون ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت له صفات لا تشبه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقة غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
نعم. فيقال للمعتزلي مثلا بهذه القاعدة، كيف نرد عليه بهذه القاعدة؟ يقول هو استوى بمعنى استولى. طيب لماذا تقول استوى بمعنى استولى؟ يقول لا نعرف كيفية الاستواء، لا نعرف كيفية الاستواء. قل له هل تثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لك نعم. نقول له أيضا أثبت له استواء لا يشبه استواء من؟ استواء المخلوقين. وهكذا يقال في المجيء ويقال في النزول ويقال في الوجه ويقال في الضحك والفرح ويقال في الغضب والرضا ونحو ذلك. فمثلا إذا قال أنا يعني إذا قال كيف استوى، كما سأل ذلكم المبتدع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال له الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء يعني العرق، تفصد وجهه عرقا، ثم لما سري عنه قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقول أيضا اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عن كيفية بدعة. وجاء وجه ويبقى وجه ربك، نقول الوجه معلوم والكيف معلوم والإيمان بأن له وجها واجب والسؤال عن كيفية ماذا؟ بدعة من البدع. نعم.
فقوله الاستواء معلوم أي معلوم المعنى في اللغة العربية،
لأنه ثابت، فهو بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع، وهذا محل إجماع حتى عند أهل اللغة
التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.
يعني يكون ما زال يتكلم عن مسألة الاستواء، ويشرح قول الإمام مالك أو قول ربيعة أو يروى عن أم سلمة أيضا. نقول إذا الاستواء معلوم بأنه واضح المعنى، واضح الدلالة، لأنه ثابت، فمعناه ارتفع وعلى واستقر وصعد، فإذا هذه المعاني ثابتة، وذكر أمثلة بالنسبة للمخلوق لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا رحمة ربكم إذا استويتم عليه. وكما يقال فلان يعني استوى فلان على المبنى أي ارتفع عليه، ولله المثل الأعلى. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم. فالواجب هو التسليم، وهو أن نقول على وارتفع واستقر وصعد على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقوله: والكيف مجهول، أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه 3.
نعم، الكيف مجهول، ليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية. هل له كيفية أم ليست له كيفية؟
نعم له كيفية،
له كيفية، لكننا
لا نعلم،
لا نعلمها، كما قال السلف: أمروها كما جاءت بلا
كيف،
بلا كيف. ونقول له: وجه ذلك من 3 أوجه. نعم.
الأول: أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
نعم، عندما قال الرحمن على عرش استوى أخبرنا بالاستواء، فنثبت المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. لكن هل جاء في القرآن استوى على كيفية كذا وكذا؟
لا.
الجواب لا، لذلك نقول: والكيف مجهول. نعم.
الثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف،
كما تقدم لنا. كما أننا لا نعلم كيفية الموصوف كذلك ونثبته مع كذلك نثبت الصفات ولا نعلم كيفيتها. نعم.
وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته.
نعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكما أننا لا نعلم كيفية الذات كذلك لا نعلم كيفية الصفات.
الثالث: أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا.
نعم، من المعلوم أن الأمور الغيبية لا تثبت إلا بأحد 3 أمور: إما بالمشاهدة بالحضور بالعين، وإما بمشاهدة نظيره الذي يقاس عليه، وإما بإخبار بالخبر الصادق عن الله وعن رسول أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في مسألة الكيفية خبر لا عن طريق المشاهدة ولا عن طريق النظير ولا عن طريق الخبر السماوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به.
نعم، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به، وإذا أخبر الله به فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وبالتالي فإنه يجب الإيمان به لأن الله عز وجل أخبر به. ولا أعلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله. ولا أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالصفات واجب متعين، لأن ذلك خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.
تفضل. وقوله والسؤال عن أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
طيب، السؤال عن الكيفية، الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه، هل يوجد منهم من سأل عن الكيفية؟ ها؟ لما سمعوا الرحمن على العرش استوى هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا ينزل ربنا هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا وجاء ربك والملك صفا صفا هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان هل سألوا عن الكيفية؟ وما دام لم يسألوا عنه فلا يسعنا نحن إلا السكوت عنه كما سكتوا عنه. وهناك قصة طريفة لعلي ذكرتها لكم غير مرة ولا بأس من إعادتها. في عهد الواثق العباسي وفي عهد سيطرة المعتزلة ولا سيما الخبيث بن أبي دؤاد عندما سيطر على الخلافة وأقنعهم بالقول بخلق القرآن، جيء برجل من الشام يقال له أحمد المصيصي، فسجن وقيد، وبعد فترة تذكر الواثق ذلكم الرجل، قال ائتوني بالرجل الشامي، فأتوا به، فقال ناظره يا ابن أبي دؤاد، ناظره يا ابن أبي دؤاد، قال يا أمير المؤمنين أنا منذ أن جئت وأنا محبوس ولم أتوضأ ولم أغتسل، فأدعو لي بماء لأتوضأ ثم أصلي ركعتين ثم أناظره بعد ذلك، قال نعم، فأحضروا له ماء فتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء قال الكلمة لي، يقولها أحمد الشامي المصيصي، أسألك يا ابن أبي دؤاد هذا السؤال، هذا الذي دعوت إليه الناس الذي تدعو إليه الناس هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت قليلا ثم قال لا. هل دعا إليه أبو بكر عمر عثمان علي الصحابة؟ قال لا. قال طيب عندي سؤال آخر، هذا الذي تدعو الناس إليه هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لا. قال فهل علمه أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لا. ثم عاد وقال بل علموه. قال بل علموه. قال سلمت لك أنهم علموه. السؤال هل سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هل سكت عنه أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال نعم. قال يا لكع ابن لكع، وهذه تقال عند العرب لمن هو معروف بصفاته الذميمة، يا لكع ابن لكع، ومنه قول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته من يكمن لكاعي، لكاعي المرأة سيئة الخلق، سيئة الخلق، أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. قال يا لكع بن لكع, شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ألا يسعك ما يسعهم لتسكت عنه؟ فقام الواثق الخليفة ووضع ثوبه في فمه. هذا كناية عن ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا تسأل حرام, بل المستسلم لما سمع, وهو يردد يا لكع ابن لكع, شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي, ألا يسعك السكوت عنه؟ ويقال إن هذا سببا, كان سببا لرجوع الواثق, لكنه فأمر بإطلاق المصيصي وأعطاه جائزة وأطلق سراحة, ويقال إنه سكت, لكن لم يظهر ذلك إلا في عهد من؟ ابنه المتوكل الذي نصر أهل السنة, الذي نصر أهل السنة. نعم فضلش.
قال رحمه الله تعالى فصل, وأما المثلان فأحدهما.
الآن انتهينا من الأصلين, الأول افهموهما جيدا. والله يا إخوتاه من دقق الأمر في هذين الأصلين يسلم بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم, حتى ولو لم يسمع شيئا من الأدلة, أليس كذلك؟ القول في الصفة في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر, يعني لا بد من التسوية بين المتماثلات. الثاني القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. هذا دليل واضح قوي لا يسع العاقل إلا التسليم, إلا التسليم له. نعم فضل.
فأحدهما نعيم الجنة, فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك, وكله حق على حقيقته, وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى, لكنه مخالف له في الحقيقة. وأما موافقته لما في الدنيا في المعنى, فلأن الله تعالى قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, ولولا موافقته لما في المعنى ما فهمناه ولا عقلنا. وأما مخالفته في الحقيقة فلقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون, وقوله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
هنا المثل الأول ما جاء في الإخبار عن نعيم الجنة وما أعده الله لأهل الجنة, ذكر أشياء كثيرة هي معروفة لدينا من حيث الاسم, ذكر النخل والرمان والريحان والروح وذكر اللحم وذكر الطير وذكر 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 وذكر, ذكر أشياء كثيرة مما هو معلوم لدينا في الحياة ليش؟
الدنيا.
طيب السؤال الوارد, هل كونه ذكر بما هو معلوم عندنا في الدنيا هل يلزم منه التماثل؟
لا.
أم أنه يختلف؟
يختلف.
يختلف. هل الرمان كالرمان؟ هل النخل كالنخل؟ هل الزوجات كالزوجات؟ هل الحور العين كنساء الدنيا؟ هل الذهب كالذهب؟ هل الفضة كالفضة؟ يحتاج إلى تعدين ويحتاج إلى غربلة ويحتاج إلى آخره؟ الجواب لا. طيب أنت يا عبد الله هل تؤمن بأن حقائق ما في الآخرة يختلف عن حقائق ما في الدنيا على الرغم من الاتفاق في المسمى في الاسم؟ تسلم أو لا تسلم؟ سلم. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقال تعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ليس في الجنة مما ليس في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا ماذا؟
الأسماء.
التشابه تجابه يعني عام، لكن في الحقيقة أن هذا غير ذاك. وأن يعني مثلا الخمر، أضرب لك مثال: من شرب خمر الدنيا حرم عليه خمر الآخرة. يقول الله في خمر الآخرة: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها إيش؟ غول، ولا هم عنها إيه؟ ينزفون. إذن انتبه، هذا دليل واضح. كذلك ما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، كما أن نعيم الجنة ليس مثل ما هو معلوم في الدنيا من المسميات الكثيرة. نعم.
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى.
نعم، يعني وجه الدلالة بوجه الاستدلال بنعيم الآخرة أننا إذا عرفنا أن نعيم الآخرة لا يشبه نعيم الدنيا مع الاتفاق في التسمية، فكذلك ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه لا يشبه مسميات الدنيا أبدا، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ولا تشبه صفاته صفات من؟ صفاته صفات المخلوقين، من باب أولى. نعم.
وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق.
نقف على هذه الفرق الثلاث لدرسنا القادم، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى هذا يكون بعد الحج، وأما يوم الأحد القادم فسوف نبدأ درسا جديدا في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأحضر معكم المتن فقط، أحضر معكم المتن. غدا هناك محاضرة للعبد الفقير بعنوان: وقفات مع أول سورة ماذا المؤمنون في مسجد قباء، وقفات مع أول سورة المؤمنون. نعم، بعد المغرب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل لبس الدبلة حرام أم ماذا؟
نعم، لبس الدبلة فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه تقليد للنصارى واليهود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المحذور الثاني أن التختم السنة أن يكون في الخنصر لا في البنصر، وهؤلاء يجعلون الدبلة في الخنصر ولا في البنصر؟ ها؟ يجعلهم في البنصر هذا.
نعم.
وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذور الثالث أن هذا غالبا يكون من الذهب، ولبس الذهب محرم على الرجال، محرم على الرجال. وهناك محذور رابع، وهو أن البعض من المقلدين يرون أن الدبلة بمثابة العقد، فإذا لبسها الدبلة التي فيها اسمه ولبس الدبلة التي فيها اسمها بمثابة العقد، فيسرحون ويمرحون معا دون رقيب ولا شهيد إلا الله عز وجل، تذهب معه إلى المقاهي في كثير من البلاد الإسلامية، تذهب معه إلى المقاهي وإلى شراء بعض الحاجيات وإلى السهر في السينما على السينما وما إلى ذلك، وهذا ضياع. وغالبا ما ينتهي ذلكم الزواج بماذا؟ ها؟ بالفشل. لا، ما في طلاق، هو لم يعقد بعد، غالبا ينتهي بالفشل، لأنه أخذ معرفها، وحتى لو نال منها ما نال من قبولات أو لمس أو نحو ذلك، سيقول في نفسه هذا الذي هذه التي مكنتني من هذه الأمور قد تمكن ماذا؟ من؟ غيري، والعياذ بالله. فالدبلة محرمة قطعا، فارمها يا عبد الله، ارمها في القمامة أو اذهب وبعها على الصاغة. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لبس الخاتم في الإبهام؟
لا، للرجل لا يجوز، للرجل لا يجوز لبس الخاتم إلا في الخنصر، إما خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، مثل هذا فضة الذي ألبسه كما ترون، هذا من الفضة وفيه الاسم، وقد كان رسول الله له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله يضعه في خنصره. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بالنسبة للولاء والبراء، أريد أن أفتح مطعما ولكن المكان الذي حددته بجوار كنيسة، لأنه هو المكان المناسب لي ولأنه قريب من بيتي وسكني، وحول هذا المطعم كثير من النصارى وهم يصومون أياما كثيرة، وصيامهم صيام نباتي، لا يأكلون اللحوم والدجاج، هل في فترة صومهم أصنع لهم أطعمة يأكلونها حتى أحصل ثمن الإيجار لهذا المطعم وتسديد بعض الأمور الداخلية؟ وكذلك إذا أفطر النصارى، هل يجوز لي أن أعمل بعض العروض أو الخصومات بمناسبة إفطارهم حتى يحقق ذلك لي ربح؟
نعم. لا أرى بأسا من أن تفتح مثل هذا المطعم بشرطين. الشرط الأول أن لا يسمح ألا تسمح لأحد من المسلمين أن يفطر عندك في صوم في رمضان، والشرط الثاني أن لا تقدم في هذا المطعم خمرا أو خنزيرا أو أي طعام محرم. أما لو قدمت لهم إفطارا دون وليس في شيء من المحرمات فلا حرج في ذلك، والبيع والشراء جائز للمسلمين ولغير المسلمين. وكون هذا النصراني يأتي ويطعم عندك لا طعاما ليس فيه خمر ولا خنزير ولا محرمات، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول، وهو إمام مسجد ببعض المناطق التي فيها القبائل، يقول: بأي كتاب تنصحونه في التوحيد حتى يلقيه على العامة، وسأل الله لنا التوفيق في آداء هذه المهام على الوجه اللائق.
أقترح عليك أن تبدأ بالأصول، كتاب الأصول الثلاثة، تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، مجردا مع بعض المختصرات، ثم تتوسع شيئا فشيئا في المطولات، ولا بأس أن يصحب ذلك، بل الأولى أن تصحب ذلك حصة للقرآن الكريم وأخرى للآداب والفقه والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا شاب ألباني أبلغ من العمر 19 سنة وأعيش في فرنسا مع عائلة تدعي الإسلام، ولكنها لا تلتزم بالسنة، فهم لا يصلون ولا يصومون، وقد يتصرفون معي بظلم ويسخرون مني ويتهمونني بالجنون، ويمارسون ضغوطا نفسية وكلامية علي من أجل أن أترك التزامي الديني، مما قد يهدد ثباتي على الدين، فما هو التصرف الأمثل الذي ينبغي لي اتباعه مع والدي وعائلتي في هذه الحالة، مع محافظتي على ديني وبري بهما في نفس الوقت؟
إذا وصل الأمر إلى هذه الحال وأنهم يضايقونك وينالون منك من أجل أن ترجع عن دينك، فابتعد عنهم حتى ولو كان والديك، لكن يمكن أن تواصلهم بزيارات أو نحو ذلك، وإن كانوا محتاجين لدعمك المادي فأعطهما يعني من نفقه كسوة ونحو ذلك. أما أن تبقى وأنت مهدد في دينك ويخشى عليك أن تنتكس وترجع وترتد فالعياذ بالله، فاخرج منه اليوم قبل بكرة، قبل غد اخرج من هذا المجتمع ومن هذه البيئة في أسرع وقت ممكن، وسيجعل الله لك يسرا، لن يغلب عسر يسرين. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل لا تذكروننا بمحاذير من حج بدون تصريح؟
هذا إن شاء الله تعالى سأذكركم باختصار، ولكن سأفصله في الدروس القادمة إن شاء الله. الحج بدون تصريح، موضوع التصاريح هذا اتخذ بإجماع العلماء، بل بإجماع الدول الإسلامية 58 في المؤتمر الإسلامي الذي عقد قبل بضع سنين، بل هو الأمر الذي لا بد منه تخفيفا على المسلمين. وهناك 7 محاذير أذكرها باختصار لمن يحج بدون تصريح، ولا نلتفت إلى الأبواق المغرضة، لا نلتفت إلى الأبواق المغرضة التي تنشر هنا وهناك وتنال من البلاد وتنال من المملكة التي بذلت كل غال ونفيس في خدمة حجاج بيت الله الحرام وفي تيسير الحج بتيسير الله سبحانه وتعالى وفي خدمة الحجاج. لا تلتفت إلى هذه الأبواق ولا تسمع لها تقول أنا، فقد يلقون عندك شبها قد تعلق في ذهنك، ابتعد عنهم ولا تسمع لأقوالهم، سواء ما ينشر في بعض المواقع أو في بعض الفضائيات أو ما يكتب في بعض المواقع، ابتعد عن هذا ولا تسمع له. في الحج بدون تصريح 7 محاذير أو أكثر. المحذور الأول أن ذلك قد أجمع عليه العلماء، وفعلك هذا مخالف لإجماع العلماء، وكذلك أجمعت عليه الدول الإسلامية. ثانيا أن هذا قد اتخذ تخفيفا على المسلمين لرفع الحرج، فإن المشاعر لا تتسع لكل البشر. تصور لو أتيح الحج 50 مليون أو 30 أو 40، هل يتمكنوا من أداء الحج أو العمرة؟
لا.
هل يسعهم الحرم؟
لا.
هل يسعهم منى؟ هل تسعهم عرفة؟ هل تسعهم مزدلفة؟ هل تسعهم الجمرات؟ لا والله، لا والله، لا. هذا أمر محال، هذا أمر محال محال. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثالث أنه قد أن هذا الأمر قد اتخذ القرار فيه ولي الأمر للمصلحة المرسلة للإسلام والمسلمين، فمخالفته معصية. وبإجماع العلماء أن ما يتخذه ولي الأمر من الأمور المباحة يتحول من ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟
وجوب.
ها؟
وجوب.
إلى الوجوب، إلى الوجوب. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الرابع أن الحج بدون تصريح يضطر الذي يرتكب هذه المخالفة إلى ترك بعض الواجبات، إلى ترك بعض الواجبات، فيتحيل ليدخل مكة بدون إحرام ويلبس ثيابا ويطوف بها. هذا إن وصل، إن نجح في الوصول ولا يحرم من الميقات، وكل هذه مخالفات شرعية تأثم بها يا من تريد أن تحج بدون تصريح. والأمر الخامس أنه يؤذي المسلمين فيتسكع في الطرقات، وربما اضطر إلى التبول والتغوط في طرقات المسلمين، وهذا شيء شاهدناه ووقفنا عليه، لأنه بدون مأوى فيضطر إلى التغوط في الشوارع والطرقات والأذى. الأمر السادس أنه يضر هو بنفسه ويرهق نفسه بما لا طاقة له به. فمن كلفك يا عبد الله أن تتكلف هذا التكلف؟ الأمر السابع أن الحج بدون تصريح من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه يا عبد الله وإياك أن تخاطر بنفسك وتتعاون مع الشياطين، مع شياطين الإنس الذين يوهمونك بأنهم سيوصلونك إلى الحرم وهم دجالون أفاكون كذابون، المهم أنهم يأخذون نقودك ويتركونك في العراء. وهناك أمر ثامن، وهو أن من شرط من شروط الحج وجود الاستطاعة، فهل الذي لا يجد تصريحا مستطيع أم غير مستطيع؟ غير مستطيع. فاتق الله وإياك أن تجازف وإياك أن تعرض نفسك وتعرض المسلمين للأذى من جراء، وإياك أن تتعاون مع هؤلاء الزبانية المرضى الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ويحرم على السائقين والأدلاء وجميع المسلمين أن يتعاونوا مع تلك الشركات التي تريد الإضرار بالإسلام والمسلمين. فانتبه لهذا يا عبد الله وكن فطنا وكن يعني. والحمد لله الذي لا يجد قدرة على دفع المخيمات هو معذور فليس مستطيعا. فاتق الله في نفسك واتق الله في إخوانك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل هناك فرق بين الممتنعات والمستحيلات، وهل هناك فرق بين المتصف بالمعدوم والمتصف بالملكة؟
المتصف بالمعدوم الذي لا يقبل الشيء المعدوم غير قابل له، والمتصف بالملكة لا يقدر هو على شيء. هذا مصطلح احدثه المتكلمون، يعني مثلا قال والجماد لا يقبل الوصف بالسمع والبصر، فذلك في حقه معدوم، وفي نفس الوقت نفسه هو ايه، هو ماذا، ليست له ملكة ان يقدر على شيء من ذلك. فمن هنا قالوا ان تقابل ان ذلك من تقابل العدم والملكة، والله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والوجود والعدم ضدان لا يجتمعان، ليس تقابلهما تقابل العدم وإيش والملكة. الشق الثاني من السؤال إيش؟
هل هناك فرق بين المستحيلات
والممنوعات؟ المستحيلات والممنوعات الممتنعات. الممتنعات درجات، والمستحيل لا يمكن أن يقع، وكذلك الممتنع لا يمكن أن يقع لكنه درجات. نعم صمت. هذا والله أعلم، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى في كتاب بلوغ المرام بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما يتعلق بالرد على الطوائف الأربع التي خالفت في أسماء الله وصفاته في تقريب التدمرية، شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله تعالى ويمثل في صفاته أو ينفيها: القول في الصفات كالقول في الذات، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم.
نعم، تقدم لنا بالأمس الأصل الأول، وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الإيش؟ الآخر. فيلزم من نفى البعض وأثبت البعض إما أن يثبت الجميع كما هو مذهب أهل السنة، وإما أن ينفي الجميع فيكون مع من؟ مع المعتزلة والجهمية. هذا الأصل الثاني: القول في الصفات كالقول في الذات. وبعض العلماء يقول القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أنك تثبت أيها المعطل لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب عليك أن تثبت له ماذا؟ صفات لا تشبه الصفات. فبما أنك تثبت ذاتا لا تشبه ذوات خلقه، فأثبت له صفات لا تشبه صفات خلقه. ولذلك ضرب الشيخ في التدمرية مثالا، فلو قال لك المؤول: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح؟ قل له: كيف هو، أي كيف ذاته؟ سيقول لك: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. قل له أيضا: ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. فأثبت لله ما أثبت لنفسه، وهذا يخاطب به الجميع، سواء الذين أثبتوا البعض وأنكروا البعض الآخر، أو الذين نفوا الصفات، أو الذين نفوا الأسماء والصفات، أو حتى الذين شبهوا ومثلوا. نعم.
فيقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون ذاتا لله بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة:
أهل التمثيل هم المشبهة، إذا قال الذين يشبهون الله بخلقه، فيقول له: يدان كأيدينا، وله يد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، إلى آخره. نقول لهم: تعالوا، أنتم تثبتون له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبتوا له صفات بدلا من التشبيه لا تشبه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات؟
نعم يلزمكم هذا إلا إن كنتم تنكرون ذات الباري سبحانه وتعالى وأنتم تشبهون ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت له صفات لا تشبه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
مثال ذلك إذا قال: إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال: لا أعلم كيفية ذاته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقة غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
نعم. فيقال للمعتزلي مثلا بهذه القاعدة، كيف نرد عليه بهذه القاعدة؟ يقول: هو استوى بمعنى استولى. طيب لماذا تقول استوى بمعنى استولى؟ يقول: لا نعرف كيفية الاستواء، لا نعرف كيفية الاستواء. قل له: هل تثبت له ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين؟ سيقول لك: نعم. نقول له أيضا: أثبت له استواء لا يشبه استواء من؟ استواء المخلوقين. وهكذا يقال في المجيء ويقال في النزول ويقال في الوجه ويقال في الضحك والفرح ويقال في الغضب والرضا ونحو ذلك. فمثلا إذا قال أنا يعني إذا قال: كيف استوى؟ كما سأل ذلكم المبتدع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال له: الرحمن على العرش استوى فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء يعني العرق، تفصد وجهه عرقا، ثم لما سري عنه قال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول: المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقول أيضا: اليد معلومة والكيف مجهول والإيمان بذلك واجب والسؤال عن كيفية بدعة. وجاء وجه ويبقى وجه ربك، نقول: الوجه معلوم والكيف معلوم والإيمان بأن له وجها واجب والسؤال عن كيفية ماذا؟ بدعة من البدع. نعم.
فقوله: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في اللغة العربية،
لأنه ثابت، فهو بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع، وهذا محل إجماع حتى عند أهل اللغة.
التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف، فإذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات.
يعني يعني يكون ما زال يتكلم عن مسألة الاستواء ويشرح قول الإمام مالك أو قول ربيعة أو يروى عن أم سلمة أيضا. نقول إذا الاستواء معلوم بأنه واضح المعنى واضح الدلالة لأنه ثابت فمعناه ارتفع وعلى واستقر وصعد، فإذا هذه المعاني ثابتة. وذكر أمثلة بالنسبة للمخلوق لتستووا على ظهوره ثم تذكروا رحمة ربكم إذا استويتم عليه، وكما يقال فلان يعني استوى فلان على المبنى أي ارتفع عليه، ولله المثل الأعلى، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن الكريم. فالواجب هو التسليم، وهو أن نقول على وارتفع واستقر وصعد على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقوله والكيف مجهول أي أن كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لنا، وذلك لوجوه ثلاثة.
نعم، الكيف مجهول، ليس معنى ذلك أنه ليس له كيفية. هل له كيفية أم ليست له كيفية؟
نعم له كيفية،
له كيفية لكننا
لا نعلم،
لا نعلمها، كما قال السلف أمروها كما جاءت بلا
كيف،
بلا كيف. ونقول له وجه ذلك من ثلاثة أوجه. نعم.
الأول أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى.
نعم، عندما قال الرحمن على عرش استوى أخبرنا بالاستواء، فنثبت المعنى اللائق فنثبت المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. لكن هل جاء في القرآن استوى على كيفية كذا وكذا؟
نعم.
الجواب لا، لذلك نقول والكيف مجهول. نعم.
الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف،
كما تقدم لنا، كما أننا لا نعلم كيفية الموصوف كذلك ونثبته مع كذلك نثبت الصفات ولا نعلم كيفيتها. نعم.
وهو الذات، فإذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله فكذلك لا نعلم كيفية صفاته.
نعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكما أننا لا نعلم كيفية الذات كذلك لا نعلم كيفية الصفات.
الثالث أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وكل ذلك منتف في استواء الله عز وجل على عرشه. وهذا يدل على أن السلف يثبتون للاستواء كيفية لكنها مجهولة لنا.
نعم، من المعلوم أن الأمور الغيبية لا تثبت إلا بأحد ثلاثة أمور، إما بالمشاهدة بالحضور بالعين، وإما بمشاهدة نظيره الذي يقاس عليه، وإما بإخبار بالخبر الصادق عن الله وعن رسول أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في مسألة الكيفية خبر لا عن طريق المشاهدة ولا عن طريق النظير ولا عن طريق الخبر السماوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا، فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به.
نعم، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به، وإذا أخبر الله به فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وبالتالي فإنه يجب الإيمان به لأن الله عز وجل أخبر به. ولا أعلم بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من الله، ولا أعلم بعد الله بما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن بعد الله ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالصفات واجب متعين لأن ذلك خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
وقوله والسؤال عن أي عن كيفيته بدعة، لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية فكان إيراده بدعة، ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه، فهو من التنطع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا وغيره من الصفات، إنها معلومة المعنى مجهولة الكيفية، وإن الإيمان بها على الوجه المراد بها واجب، والسؤال عن كيفيتها بدعة.
طيب، السؤال عن الكيفية، الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه، هل يوجد منهم من سأل عن الكيفية؟ ها؟ لما سمعوا الرحمن على العرش استوى هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا ينزل ربنا هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا وجاء ربك والملك صفا صفا هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل سألوا عن الكيفية؟ لما سمعوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان هل سألوا عن الكيفية؟ وما دام لم يسألوا عنه فلا يسعنا نحن إلا السكوت عنه كما سكتوا عنه. وهناك قصة طريفة لعلي ذكرتها لكم غير مرة ولا بأس من إعادتها. في عهد الواثق العباسي وفي عهد سيطرة المعتزلة ولا سيما الخبيث بن أبي دؤاد عندما سيطر على الخلافة وأقنعهم بالقول بخلق القرآن، جيء برجل من الشام يقال له أحمد المصيصي، فسجن وقيد، وبعد فترة تذكر الواثق ذلكم الرجل، قال ائتوني بالرجل الشامي، فأتوا به، فقال ناظره يا ابن أبي دؤاد، ناظره يا ابن أبي دؤاد، قال يا أمير المؤمنين أنا منذ أن جئت وأنا محبوس ولم أتوضأ ولم أغتسل، فأدعو لي بماء لأتوضأ ثم أصلي ركعتين ثم أناظره بعد ذلك، قال نعم، فأحضروا له ماء فتوضأ وصلى ركعتين ثم جاء قال الكلمة لي، يقول أحمد الشامي المصيصي، أسألك يا ابن أبي دؤاد هذا السؤال، هذا الذي دعوت إليه الناس، الذي تدعو إليه الناس، هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت قليلا ثم قال لا. هل دعا إليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة؟ قال لا. قال طيب عندي سؤال آخر، هذا الذي تدعو الناس إليه هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال لا. قال فهل علمه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال لا. ثم عاد وقال بل علموه. قال بل علموه. قال سلمت لك أنهم علموه. السؤال هل سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هل سكت عنه أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ قال نعم. قال يا لكع ابن لكع، وهذه تقال عند العرب لمن هو معروف بصفاته الذميمة، يا لكع ابن لكع. ومنه قول الشاعر مطوف ما مطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته من من يكمل لكاعي، لكاعي المرأة سيئة الخلق، سيئة الخلق. مطوف ما مطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. قال يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك ما يسعهم لتسكت عنه؟ فقام الواثق الخليفة ووضع ثوبه في فمه. هذا كناية عن ماذا؟ ها؟ إيش؟ لا تسأل حرام، بل المستسلم لما سمع. وهو يردد يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ألا يسعك السكوت عنه؟ ويقال إن هذا سببا، كان سببا لرجوع الواثق، لكنه فأمر بإطلاق المصيصي وأعطاه جائزة وأطلق سراحة. ويقال إنه سكت، لكن لم يظهر ذلك إلا في عهد من ابنه المتوكل الذي نصر أهل السنة، الذي نصر أهل السنة. نعم فضلش.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأما المثلان فأحدهما.
الآن انتهينا من الأصلين، الأول افهموهما جيدا. والله يا إخوتاه من دقق الأمر في هذين الأصلين يسلم بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يسمع شيئا من الأدلة، أليس كذلك؟ القول في الصفة في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني لا بد من التسوية بين المتماثلات. الثاني القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. هذا دليل واضح قوي لا يسع العاقل إلا التسليم، إلا التسليم له. نعم فضل.
فأحدهما نعيم الجنة، فقد أخبر الله تعالى أن في الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى، لكنه مخالف له في الحقيقة. وأما موافقته لما في الدنيا في المعنى، فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ولولا موافقته لما في المعنى ما فهمناه ولا عقلنا. وأما مخالفته في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء.
هنا المثل الأول ما جاء في الإخبار عن نعيم الجنة وما أعده الله لأهل الجنة، ذكر أشياء كثيرة هي معروفة لدينا من حيث الاسم، ذكر النخل والرمان والريحان والروح وذكر اللحم وذكر الطير وذكر 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 ذكر أشياء كثيرة مما هو معلوم لدينا في الحياة ليش؟
الدنيا.
طيب السؤال الوارد: هل كونه ذكر بما هو معلوم عندنا في الدنيا هل يلزم منه التماثل؟
لا.
أما أنه يختلف؟
يختلف.
ها؟ يختلف. هل الرمان كالرمان؟ هل النخل كالنخل؟ هل الزوجات كالزوجات؟ هل الحور العين كنساء الدنيا؟ هل الذهب كالذهب؟ هل الفضة كالفضة؟ يحتاج إلى تعدين ويحتاج إلى غربلة ويحتاج إلى آخره؟ الجواب لا. طيب أنت يا عبد الله هل تؤمن بأن حقائق ما في الآخرة يختلف عن حقائق ما في الدنيا على الرغم من الاتفاق في المسمى في الاسم؟ تسلم أو لا تسلم؟ سلم. قال الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وقال تعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا ماذا؟ إلا الأسماء. ليس في الجنة مما ليس في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا ماذا؟
الأسماء.
التشابه تجابه يعني عام، لكن في الحقيقة أن هذا غير ذاك. وأن يعني مثلا الخمر، أضرب لك مثال: من شرب خمر الدنيا حرم عليه خمر الآخرة. يقول الله في خمر الآخرة: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها إيش؟ غول ولا هم عنها إيه؟ ينزفون. إذن انتبه، هذا دليل واضح. كذلك ما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، كما أن نعيم الجنة ليس مثل ما هو معلوم في الدنيا من المسميات الكثيرة. نعم.
فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثله، فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى.
نعم، يعني وجه الدلالة بوجه الاستدلال بنعيم الآخرة أننا إذا عرفنا أن نعيم الآخرة لا يشبه نعيم الدنيا مع الاتفاق في التسمية، فكذلك ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه لا يشبه مسميات الدنيا أبدا، لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ولا تشبه صفاته صفات من؟ صفاته صفات المخلوقين، من باب أولى. نعم.
وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق.
نقف على هذه الفرق الثلاث لدرسنا القادم، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى هذا يكون بعد الحج، وأما يوم الأحد القادم فسوف نبدأ درسا جديدا في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأحضر معكم المتن فقط، أحضر معكم المتن. غدا هناك محاضرة للعبد الفقير بعنوان وقفات مع أول سورة ماذا المؤمنون في مسجد قباء، وقفات مع أول سورة المؤمنون. نعم، بعد المغرب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل لبس الدبلة حرام أم ماذا؟
نعم، لبس الدبلة فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه تقليد للنصارى واليهود، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. المحذور الثاني أن التختم السنة أن يكون في الخنصر لا في البنصر، وهؤلاء يجعلون الدبلة في الخنصر ولا في البنصر؟ ها؟ يجعلهم في البنصر هذا، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحذور الثالث أن هذا غالبا يكون من الذهب، ولبس الذهب محرم على الرجال، محرم على الرجال. وهناك محذور رابع، وهو أن البعض من المقلدين يرون أن الدبلة بمثابة العقد، فإذا لبسها الدبلة التي فيها اسمه ولبس الدبلة التي فيها اسمها بمثابة العقد، فيسرحون ويمرحون معا دون رقيب ولا شهيد إلا الله عز وجل، تذهب معه إلى المقاهي في كثير من البلاد الإسلامية، تذهب معه إلى المقاهي وإلى شراء بعض الحاجيات وإلى السهر في السينما على السينما وما إلى ذلك، وهذا ضياع. وغالبا ما ينتهي ذلكم الزواج بماذا؟ ها؟ بالفشل. لا، ما في طلاق، هو لم يعقد بعد، غالبا ينتهي بالفشل، لأنه أخذ معرفها، وحتى لو نال منها ما نال من قبولات أو لمس أو نحو ذلك، سيقول في نفسه: هذا الذي هذه التي مكنتني من هذه الأمور قد تمكن ماذا؟ من؟ غيري، والعياذ بالله. فالدبلة محرمة قطعا، فارمها يا عبد الله، ارمها في القمامة أو اذهب وبعها على الصاغة. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يجوز لبس الخاتم في الإبهام؟
لا، للرجل لا يجوز، للرجل لا يجوز لبس الخاتم إلا في الخنصر، إما خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، مثل هذا فضة الذي ألبسه كما ترون، هذا من الفضة وفيه الاسم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، يضعه في خنصره. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بالنسبة للولاء والبراء، أريد أن أفتح مطعما ولكن المكان الذي حددته بجوار كنيسة، لأنه هو المكان المناسب لي ولأنه قريب من بيتي وسكني، وحول هذا المطعم كثير من النصارى وهم يصومون أياما كثيرة، وصيامهم صيام نباتي، لا يأكلون اللحوم والدجاج، هل في فترة صومهم أصنع لهم أطعمة يأكلونها حتى أحصل ثمن الإيجار لهذا المطعم وتسديد بعض الأمور الداخلية؟ وكذلك إذا أفطر النصارى، هل يجوز لي أن أعمل بعض العروض أو الخصومات بمناسبة إفطارهم حتى يحقق ذلك لي ربح؟
نعم. لا أرى بأسا من أن تفتح مثل هذا المطعم بشرطين: الشرط الأول أن لا يسمح ألا تسمح لأحد من المسلمين أن يفطر عندك في صوم في رمضان، والشرط الثاني أن لا تقدم في هذا المطعم خمرا أو خنزيرا أو أي طعام محرم. أما لو قدمت لهم إفطارا دون وليس في شيء من المحرمات فلا حرج في ذلك، والبيع والشراء جائز للمسلمين ولغير المسلمين. وكون هذا النصراني يأتي ويطعم عندك لا طعاما ليس فيه خمر ولا خنزير ولا محرمات، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول، وهو إمام مسجد ببعض المناطق التي فيها القبائل، يقول: بأي كتاب تنصحونه في التوحيد حتى يلقيه على العامة، وسألوا الله لنا التوفيق في آداء هذه المهام على الوجه اللائق.
أقترح عليك أن تبدأ بالأصول، كتاب الأصول الثلاثة، تبدأ بكتاب الأصول الثلاثة ثم بكتاب التوحيد مجردا مع بعض المختصرات، ثم تتوسع شيئا فشيئا في المطولات، ولا بأس أن يصحب ذلك، بل الأولى أن تصحب ذلك حصة للقرآن الكريم وأخرى للآداب والفقه والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا شاب ألباني أبلغ من العمر 19 سنة، وأعيش في فرنسا مع عائلة تدعي الإسلام، ولكنها لا تلتزم بالسنة، فهم لا يصلون ولا يصومون، وقد يتصرفون معي بظلم ويسخرون مني ويتهمونني بالجنون، ويمارسون ضغوطا نفسية وكلامية علي من أجل أن أترك التزامي الديني، مما قد يهدد ثباتي على الدين، فما هو التصرف الأمثل الذي ينبغي لي اتباعه مع والدي وعائلتي في هذه الحالة، مع محافظتي على ديني وبري بهما في نفس الوقت؟
إذا وصل الأمر إلى هذه الحال وأنهم يضايقونك وينالون منك من أجل أن ترجع عن دينك، فابتعد عنهم حتى ولو كان والديك، لكن يمكن أن تواصلهم بزيارات أو نحو ذلك، وإن كانوا محتاجين لدعمك المادي فأعطهما يعني من نفقه كسوة ونحو ذلك. أما أن تبقى وأنت مهدد في دينك ويخشى عليك أن تنتكس وترجع وترتد فالعياذ بالله، فاخرج منه اليوم قبل بكرة، قبل غد اخرج من هذا المجتمع ومن هذه البيئة في أسرع وقت ممكن، وسيجعل الله لك يسرا، لن يغلب عسر يسرين. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل لا تذكروننا بمحاذير من حج بدون تصريح؟
هذا إن شاء الله تعالى سأذكركم باختصار، ولكن سأفصله في الدروس القادمة إن شاء الله. الحج بدون تصريح، موضوع التصاريح هذا اتخذ بإجماع العلماء، بل بإجماع الدول الإسلامية 58 في المؤتمر الإسلامي الذي عقد قبل بضع سنين، بل هو الأمر الذي لا بد منه تخفيفا على المسلمين. وهناك 7 محاذير أذكرها باختصار لمن يحج بدون تصريح، ولا نلتفت إلى الأبواق المغرضة، لا نلتفت إلى الأبواق المغرضة التي تنشر هنا وهناك وتنال من البلاد وتنال من المملكة التي بذلت كل غال ونفيس في خدمة حجاج بيت الله الحرام وفي تيسير الحج بتيسير الله سبحانه وتعالى وفي خدمة الحجاج، لا تلتفت إلى هذه الأبواق ولا تسمع لها تقول أنا، فقد يلقون عندك شبها قد تعلق في ذهنك، ابتعد عنهم ولا تسمع لأقوالهم، سواء ما ينشر في بعض المواقع أو في بعض الفضائيات أو ما يكتب في بعض المواقع، ابتعد عن هذا ولا تسمع له. في الحج بدون تصريح 7 محاذير أو أكثر. المحذور الأول أن ذلك قد أجمع عليه العلماء، وفعلك هذا مخالف لإجماع العلماء، وكذلك أجمعت عليه الدول الإسلامية. ثانيا، أن هذا قد اتخذ تخفيفا على المسلمين لرفع الحرج، فإن المشاعر لا تتسع لكل البشر. تصور لو أتيح الحج 50 مليون أو 30 أو 40، هل يتمكنوا من أداء الحج أو العمرة؟
لا.
هل يسعهم الحرم؟
لا.
هل يسعهم منى؟ هل تسعهم عرفة؟ هل تسعهم مزدلفة؟ هل تسعهم الجمرات؟ لا والله، لا والله، لا، هذا أمر محال، هذا أمر محال محال. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثالث أنه قد أن هذا الأمر قد اتخذ القرار فيه ولي الأمر للمصلحة المرسلة للإسلام والمسلمين، فمخالفته معصية. وبإجماع العلماء أن ما يتخذه ولي الأمر من الأمور المباحة يتحول من ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟
وجوب.
ها؟
وجوب.
إلى الوجوب، إلى الوجوب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الرابع أن الحج بدون تصريح يضطر الذي يرتكب هذه المخالفة إلى ترك بعض الواجبات، إلى ترك بعض الواجبات، فيتحيل ليدخل مكة بدون إحرام ويلبس ثيابا ويطوف بها. هذا إن وصل، إن نجح في الوصول ولا يحرم من الميقات، وكل هذه مخالفات شرعية تأثم بها يا من تريد أن تحج بدون تصريح. والأمر الخامس أنه يؤذي المسلمين فيتسكع في الطرقات، وربما اضطر إلى التبول والتغوط في طرقات المسلمين، وهذا شيء شاهدناه ووقفنا عليه، لأنه بدون مأوى فيضطر إلى التغوط في الشوارع والطرقات والأذى. الأمر السادس أنه يضر هو بنفسه ويرهق نفسه بما لا طاقة له به. فمن كلفك يا عبد الله أن تتكلف هذا التكلف؟ الأمر السابع أن الحج بدون تصريح من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تخاطر بنفسك وتتعاون مع الشياطين، مع شياطين الإنس الذين يوهمونك بأنهم سيوصلونك إلى الحرم، وهم دجالون أفاكون كذابون، المهم أنهم يأخذون نقودك ويتركونك في العراء. وهناك أمر ثامن، وهو أن من شروط الحج وجود الاستطاعة، فهل الذي لا يجد تصريحا مستطيع أم غير مستطيع؟ غير مستطيع. فاتق الله، وإياك أن تجازف، وإياك أن تعرض نفسك وتعرض المسلمين للأذى من جراء، وإياك أن تتعاون مع هؤلاء الزبانية المرضى الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. ويحرم على السائقين والأدلاء وجميع المسلمين أن يتعاونوا مع تلك الشركات التي تريد الإضرار بالإسلام والمسلمين. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن فطنا، وكن يعني، والحمد لله الذي لا يجد قدرة على دفع المخيمات هو معذور فليس مستطيعا. فاتق الله في نفسك واتق الله في إخوانك. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل هناك فرق بين الممتنعات والمستحيلات؟ وهل هناك فرق بين المتصف بالمعدوم والمتصف بالملكة؟
المتصف بالمعدوم الذي لا يقبل الشيء المعدوم غير قابل له، والمتصف بالملكة لا يقدر هو على شيء. هذا مصطلح احدثه المتكلمون، يعني مثلا قال: والجماد لا يقبل الوصف بالسمع والبصر، فذلك في حقه معدوم، وفي نفس الوقت نفسه هو ماذا؟ ليست له ملكة أن يقدر على شيء من ذلك. فمن هنا قالوا إن تقابل إن ذلك من تقابل العدم والملكة، والله منزه عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والوجود والعدم ضدان لا يجتمعان، ليس تقابلهما تقابل العدم وإيش والملكة. الشق الثاني من السؤال إيش؟
هل هناك فرق بين المستحيلات
والممنوعات؟ المستحيلات والممنوعات الممتنعات. الممتنعات درجات، والمستحيل لا يمكن أن يقع، وكذلك الممتنع لا يمكن أن يقع لكنه درجات. نعم صنع. هذا والله أعلم، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى في كتاب بلوغ المرام بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.